أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل أن نستمر في البحث عن وجوب غسل الحيض قبل أذان الفجر في صوم شهر رمضان، نرجع إلى مسألتين سابقتين. المسألة الأولى، لو علم الصائم بأنه لو نام سوف يحتلم، فالولد مبتلى يقول أدري إذا أنام أحتلم، في العروة قال لا يبطل صومه بالاحتلام في النهار. المحقق العراقي أورد عليه فقال إذا كان السبب العادي لاحتلامه هو النوم فيقوى احتمال كون نومه استمناء اختياريا، وقد استشكل صاحب العروة سابقا في جواز ذلك. أنا أقول صاحب العروة استشكل أو لم يستشكل بحث آخر سنتعرض إليه، ولكن مقتضى الروايات أن الاحتلام في النهار لا يبطل الصوم. ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة. صحيحة عبد الله بن ميمون. في موثقة ابن بكير: الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو، قال لا بأس. يشمل من علم بأنه إذا نام سوف يحتلم. مضافا إلى قصور المقتضي، كما مر بحثه سابقا، لا دليل يقتضي كون الاحتلام في أثناء النهار مبطلا للصوم كي نقيده بهذه الروايات. وما ورد في رواية أبي سعيد القماط في من أجنب بالليل ثم نام أن صومه صحيح، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال، لا يعني أن الجنابة في وقت حرام يعني في نهار شهر رمضان مبطلة للصوم مطلقا. لأن مشكلته أنه ترك الغسل بعد جنابته. الإمام يقول صومه صحيح ويحمل على فرض عدم تعمده في البقاء على الجنابة، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال، لا يعني أن جنابته في نهار شهر رمضان مبطلة للصوم بحيث يشمل الاحتلام كي نلتجئ إلى مخصص المنفصل يخرج الاحتلام. لا، أصلا لا إطلاق لهذه الرواية بالنسبة إلى أن كل جنابة في نهار شهر رمضان مبطلة للصوم. وأما ما نسبه إلى صاحب العروة من أنه أشكل في صحة صوم من نام وهو يعلم بأنه سوف يحتلم في أثناء النوم، متى استشكل صاحب العروة في ذلك؟ وذكر سابقا إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه وإن كان الظاهر جوازه وإن كان الظاهر جوازه. نعم بعض الفقهاء استشكلوا في ذلك نفس المحقق العراقي هناك استشكل أما صاحب العروة لم يستشكل. أقرأ لكم عبارته شوفوا في بحث المفطرية الاستمناء هناك يقول صاحب العروة إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه وإن كان الظاهر جوازه. هناك علق السيد البروجردي لا يترك مع العلم وعدم الحرج إذا لم يكن تركه للنوم حرجيا عليه فالأحوط وجوبا أن لا ينام إذا علم أنه سوف يؤدي نومه إلى الاحتلام. وهكذا السيد الخنساري قال لا يترك. والمحقق العراقي هناك أيضا ذكر أنه لو كان جازما بأنه لو دخل لو نام فلنومه دخل في احتلامه أمكن دعوى صدق الاستمناء الاختياري. أما صاحب العروة لم يستشكل فكيف ينسب إلي أن صاحب العروة سابقا استشكل في ذلك؟ هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية ذكر صاحب العروة هنا أنه لا فرق بين بطلان الصوم بالإصباح بالبقاء على الجنابة عمدا بين أن يبقى مستيقظا أو يبقى نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل. بالنسبة إلى من يعلم بكونه جنبا فينام من دون أن ينوي الاغتسال السيد الخوئي قال لا بد من التمسك في التفصيل بين نوم العمدي وغير العمدي لا بد من التمسك بالنسبة إلى هذا التفصيل إلى مبنى انقلاب النسبة. فنقرأ كلام السيد الخوي ونشوف هل نحتاج إلى تطبيق نظرية انقلاب النسبة. السيد الخوي يقول هناك طوائف ثلاثة في الروايات بالنسبة إلى النائم. الطائفة الأولى ما دل على عدم بطلان الصوم بالنوم بعد العلم بالجنابة مطلقا ذكر روايتين إحداهما صحيحة علي بن رعاب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح، قال لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم. وهكذا رواية أبي سعيد القماط عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح قال لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. الطائفة الثانية ما دل على بطلان الصوم بالنوم بعد العلم بالجنابة مطلقا، كصحيحة محمد بن مسلم الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام، قال إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ما أن يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي صومه. يقول السيد الخوئي مفهوم هذه الصحيحة أنه إن لم يستيقظ عن نومه بطل صومه، إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ما أن يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي صومه. مفهوم هذه الجملة الشرطية أنه إن لم يستيقظ قبل طلوع الفجر بطل صومه، فتدل هذه الصحيحة على بطلان صوم الذي علم بجنابته ثم نام قبل أن يغتسل مطلقا، فيكون التعارض بين هاتين الطائفتين بنحو التباين. فهناك طائفة ثالثة هي التي تزيل نسبة التباينية بين هاتين الطائفتين. الطائفة الثالثة ما دلت على بطلان الصوم إذا نام حتى يصبح متعمدا، فصحيحة البزنطي رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال يتم ذلك اليوم عليه قضاؤه. وهكذا صحيحة الحلبي. يقول السيد الخوئي هذه الطائفة الثالثة دلت على بطلان الصوم لمن نام بعد جنابته إلى أن طلع الفجر متعمدا، هذه الطائفة الثالثة أخص مطلقا من الطائفة الأولى التي دلت على عدم بطلان الصوم بنومه بعد العلم بجنابته مطلقا. نقيدها بما إذا لم يكن متعمدا، وبذلك تكون نسبة الطائفة الأولى مع الطائفة الثانية نسبة العموم والخصوص المطلق بعدما كانت النسبة بينهما نسبة التباين. الطائفة الأولى بعدما أخرجنا عنها فرض التعمد يصير مقدار الحجية منها مختصا بغير المتعمد، كأنه قال من نام من غير تعمد حتى أصبح فصومه صحيح، فتكون أخص مطلقا من الطائفة الثانية الدالة على بطلان الصوم مطلقا ونحملها على فرض التعمد. وهذا هو انقلاب النسبة. خب هل نحتاج إلى تطبيق نظرية انقلاب النسبة بحيث من لا يقبل نظرية انقلاب النسبة لا يمكنه حل هذه المشكلة؟ الظاهر أنه لا يتوقف حل المشكلة على الاعتراف بنظرية انقلاب النسبة. أولا أفرض نحن لا نؤمن بنظرية انقلاب النسبة، وهذا فرض واقع ليس فرض خلاف الواقع، لا نؤمن بهذه النظرية، فغايته ماذا؟ غايته استقرار التعارف بين الطائفتين الأوليين خلاص. فإن قلنا بمرجحية مخالفة العامة نقدم الطائفة الثانية الدالة على البطلان، ثم نقيدها بالطائفة الثالثة. التعارض المستقر بين الطائفة الأولى الدالة على عدم بطلان الصوم بالنوم بعد العلم بالجنابة إلى أن يطلع الفجر، تتعارض مع الطائفة الثانية الدالة على بطلان هذا الصوم بنحو التباين. فإما أن نرجح الطائفة الثانية لمخالفتها للعامة ونطرح الطائفة الأولى، فإذا يبقى بأيدينا الطائفة الثانية والطائفة الثالثة التي تكون مخصصة لها. عفوا، يبقى لدينا الطائفة الثانية والطائفة الثالثة وهما متوافقان. الطائفة الثانية تقول النوم بعد العلم بالجنابة مبطل للصوم، في الطائفة الثالثة في سؤال السائل فرض التعمد. أكثر شيء هذا أن الطائفة الأولى تطرح وتقدم عليها الطائفة الثانية لمخالفة هذه الطائفة الثانية مع العامة، وإلا فلو تعارضت هاتان الطائفتان وتساقطت انحلت المشكلة. المشكلة إنما تتصور أن نقدم الطائفة الثانية لمخالفتها للعامة والطائفة الثالثة مع هذه الطائفة الثانية ليستا متعارضتين لكون كلتيهما مثبتتين. الطائفة الثانية تقول البقاء على الجنابة مع النوم إلى طلوع الفجر مبطل للصوم، الطائفة الثالثة في خصوص البقاء العمدي تقول مبطل للصوم، من دون أن يكون لها مفهوم، لأن قيد التعمد أخذ في سؤال السائل. لكن هناك روايات في النوم الأول قال يصح غسله يصح صومه، فصل بين النوم الأول والنوم الثاني. في النوم الأول قال صومه صحيح، وهذه الطائفة الثالثة تقيدها بفرض عدم التعمد. النوم الأول إذا لم يكن مع البناء على عدم الغسل لا يبطل الصوم. فأين المشكلة؟ نحن حللنا المشكلة من دون أن نطبق نظرية انقلاب النسبة، فقلنا بأن هذه الطوائف الثلاثة إما أن الطائفة الثانية تسقط بالمعارضة مع الطائفة الأولى وتبقى في أيدينا الطائفة الثالثة المختصة بالتعمد، وإما أن نرجح الطائفة الثانية على الطائفة الأولى لكون هذه الطائفة الثانية مخالفة للعامة، فتقولون بأن هذه الطائفة الثانية تدل على أن النوم بعد العلم بالجنابة إذا بقي على النوم إلى أن طلع الفجر مبطل للصوم. ثم تقولون بأن هذه الطائفة الثانية متوافقة مع الطائفة الثالثة، وإن كانت الطائفة الثالثة مختصة بفرض التعمد لكن لا منافاة بينهما. نقول مع ذلك نقيد الطائفة الثانية بما ورد في صحة النوم الأول. فصل في الروايات بين النوم الأول والنوم الثاني، ونخرج فرض التعمد أي من نام بانيا على عدم الاغتسال عن عموم صحة الصوم في النوم الأول. فأين المشكلة؟ حل إن حلت المشكلة بلا حاجة إلى تطبيق نظرية انغلاب النسبة. نرجع إلى بحث المرأة التي طهرت من الحيض ولم تغتسل ونوت الصوم في شهر رمضان. المشهور بين المتأخرين أن صومها باطل لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. الدلالة واضحة، المرأة التي توانت أي تساهلت أن تغتسل من الحيض فطلع الفجر فصومها في شهر رمضان باطل. لم يصرح في هذه الرواية بشهر رمضان، لكن التعبير بقوله عليها قضاء ذلك اليوم يجعلها خاصا بصوم شهر رمضان. استشكل جمع من الفقهاء في هذه الرواية بأنها ضعيفة سندا، ولأجل ذلك الشيخ الطوسي في كتاب النهاية لم يلتزم على ما نقل عنه بأن صوم هذه المرأة باطل. وعن جماعة كالمحقق الحلي في المعتبر والمحقق الأردبيلي في مجمع البيان وصاحب المدارك رمي هذه الرواية بضعف السند. السيد الحكيم في المستمسك قال: أنتم ترون أن حجة خصوص الخبر الإمامي العادل؟ لا، الخبر الموثق حجة، خصوصا وأن الراوي الثقة هو ابن فضال، وقد ورد في الرواية بالنسبة إلى كتب بني فضال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. وقد يدعى أن ضعف سند هذه الرواية مجبور بعمل مشهور. أما ما ذكره السيد الحكيم من أنه يكفي في اعتبار الخبر وثاقة الراوي ولو لم يكن إماميا عدلا، فكون ابن فضال فطحيا لا يمنع من قبول خبره. نقول: يا سيدنا، من البعيد جدا أن لا يعمل هؤلاء الأعمال، هؤلاء الأعلام بروايات ابن فضال، لأنهم يعملون ببعض الروايات وإن كان رواتها من الفطحية كما رأينا ذلك في كتبهم في المدارك وغيره. الظاهر أن الإشكال أعمق من ذلك. الإشكال أن سند الشيخ الطوسي في التهذيب إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال ضعيف لاشتماله على علي بن زبير القرشي، فلا بد من حل هذه المشكلة، وإلا فلو تم سند كتاب التهذيب إلى كتاب ابن فضال فالمشكلة من ناحية ابن فضال محلولة كما ذكره في المستمسك، فإنه من كبار الثقات، من الثقات الأجلاء. يقول النجاشي في حقه: علي بن الحسن بن علي بن فضال كان فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث، ولم يعثر له على زلة فيه ولا ما يشينه، وقل ما روي عن ضعيف، وكان فطحيا. يعني كان يرى إمامة عبد الله الأفطح في فترة قصيرة، ثم اعترف بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام. فالمشكلة من ناحية ابن فضال محلولة. أما قضية ذروا ما رأوا، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، هذه الرواية منقولة عن شخص قيل أنه خادم الحسين بن الروح، أصل اعتبار بهذا النقل. فالمشكلة الأساسية ماذا؟ أن سند التهذيب إلى كتاب ابن فضال مشتمل على علي بن محمد الزبيري. وهو لم يوثق. السيد الخوئي قال: أنا هنا أطبق نظرية تعويض السند. شلون؟ يقول السيد الخوئي: النجاشي ذكر طريقين إلى كتب ابن فضال. الطريق الأول نفس طريق الشيخ الطوسي، علي بن محمد الزبيري أحمد بن عبدون، علي بن محمد الزبيري عن ابن فضال. هذا الطريق ضعيف. أحمد بن عبدون كان شيخا للشيخ الطوسي وللنجاشي معا، نقل كتب ابن فضال لهما بسند ضعيف، ولكن النجاشي ذكر طريقا آخر صحيحا إلى كتب ابن فضال. قالوا: أخبرنا محمد بن جعفر في آخرين عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال بكتبه. هذا الطريق الثاني صحيح. يقول السيد الخائي: لا تستشكلوا علي بأن من المحتمل أن هذه الرواية كانت موجودة في نسخة أحمد بن عبدون التي رواها للشيخ الطوسي، ولم تكن موجودة في نسخة النجاشي. يقول السيد الخوي: هذا خلاف الظاهر. ليش؟ لأن الطريق الأول الذي هو أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن ابن فضال ظاهر في أن أحمد بن عبدون روى لكل من النجاشي والشيخ الطوسي نسخة واحدة من كتب ابن فضال، لا أنه أعطى نسخة إلى الشيخ الطوسي وأعطى نسخة أخرى مختلفة عن تلك النسخة إلى النجاشي، هذا خلاف الظاهر. فإذا نعلم بوحدة النسخة التي أعطاها أحمد بن عبدون لكل من الشيخ الطوسي والنجاشي. هذه هي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية، ظاهر قول النجاشي وأخبرنا محمد بن جعفر في آخرين عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بكتبه أنه طريق ثان إلى نفس تلك النسخة التي أخبر بها أحمد بن عبدون. فيقول السيد الخائي الطريق الثاني للنجاشي يطبق على الطريق الأول الذي اختص به، الذي نقله الشيخ الطوسي منحصرا ولم ينقل الطريق الثاني، وسمى ذلك بنظرية تعويض السند. ولكن كل ما يقول به السيد الخوئي مبني على أن شيخ الإجازة كأحمد بن عبدون كان يعطي لتلميذه النسخ، يقول تعال شيل هاي النسخة، أو يقول تعال ما أعطيك هاي النسخة، طبق نسختك على هذه النسخة مالتي. وهذا بعيد جدا، خصوصا في كتاب الفهرست هناك طرق عديدة إلى كتب عديدة، وهناك قرائن على أن الشيخ الطوسي أولا لم يصل إليه كثير من تلك الكتب التي يذكر طريقه إليها. يقول قيل له 30 كتبا، قيل يعني لم يصل إليه تمام كتبه، ثم يقول أخبرنا بجميع كتبه، ويروي بعض الكتب اللي قطعا الشيخ الطوسي ما أتلف وقته الشريف لمتابعة تلك النسخة، ككتاب الأغاني. أبو الفرج الإصفهاني له كتاب الأغاني، كتاب كبير. يعني أنتم تحتملون أن الشيخ الطوسي جلس قدام أستاذه وقال من أول هذا الكتاب إلى آخره أقرأ عليك حتى تشوف هذه النسخة صحيحة ومو صحيحة؟ وهذا هو الإشكال الذي يطرحه السيد السيستاني والسيد الزنجاني، من أنه في الفهرست لا دليل على أن الشيخ الطوسي حينما يذكر طريقه إلى كتاب شخص يذكر طريقه إلى النسخة، لا، ويذكر طريقه إلى عناوين الكتب، ولكن يجد نسخة ويتأمل فيها حتى يشوف هاي النسخة صحيحة أو مو صحيحة. فكلام السيد الخوئي هنا مبني على أن تكون تلك الطرق طرقا إلى النسخة، بحيث أحمد بن عبدون أعطى هاي النسخة. الطريق الثاني هم طريق إلى هاي النسخة، وهذا المبنى غير صحيح، فلم تتم نظرية تعويض السند هنا. فماذا نصنع؟ نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله من ساعة إشكد يصير 7:10 نبدأ.